بدأ الشيخ بالتعريف بالقواعد الكلية الخمس وسبب تسميتها بالقواعد الكلية الكبرى، ثم ذكر الشيخ نصوص هذه القواعد. أما القاعدة الكلية الأولى وهي 33 من هذه السلسلة، اليقين لا يزول بالشك. أما الثانية وهي 34، الأمور بمقاصدها. أما الثالثة وهي 35، الضرر يزال. أما الرابعة وهي 33، المشقة تجلب التيسير. أما الخامسة وهي 37، العادة محكمة. بعد ذلك أتى على شرح القاعدة في الكلية الأولى وضرب أمثلة على القاعدة، ثم عرف مفرداتها وهما اليقين والشك في اللغة والاصطلاح، ثم تكلم الشيخ على المعنى الإجمالي للقاعدة، ثم ذكر القواعد المرادفة لهذه القاعدة، وهي أولا ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ثانيا الثابت لا يزول بالشك، ثالثا الشك المجرد لا يرفع به أصل محقق، وأخيرا غير الثابت لا يثبت بالشك. ثم ذكر 3 أدلة على هذه القاعدة. أما الدليل الأول فما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن زيد في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما الثاني فما أخرجه الشيخان عن عدي بن حاتم عندما سأله عن الصيد، فكان مما قال له وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وأما الدليل الثالث والأخير فما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، واللفظ لمسلم. أما المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن الأمر الثابت والمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها والمعبر عنها باليقين أو الأصل لا يرتفع حكمه بالشك، وهو الاحتمالات التي يعوضها دليل، بل يبقى حكم اليقين ساريا حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك الحكم. وقد فرق الشيخ بين الشك والظن والوهن والريبة، وقال كل شك جهل وليس كل جهل شك. ثم ختم الشيخ الدرس على أن يذكر القواعد المتفرعة من هذه القاعدة، وذلك في الدرس القادم إن شاء الله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في دروسنا في القواعد بدأنا تقريبا بالثلث الأخير منها، ولذا سأجعل الدروس المتبقية فقط في القواعد الفقهية الكلية، وكان ينبغي أن نبدأ بها، ولكن خشيت من انقطاع الدرس أو من صعوبته أو من عدم متابعة الطلبة له، فبدأنا بقواعد منثورة الرابط بينها ضعيف. وأما درس اليوم وما بعده سيكون إن شاء الله تعالى ستكون هذه الدروس في القواعد الفقهية الكلية. والقواعد الفقهية الكلية هي 5 قواعد، وسميت في الكلية لأسباب من أهمها أن قواعد كثيرة تندرج تحتها، تندرج تحت القواعد الرابعة قواعد كثيرة، وهذه القواعد يجمعها أن العلماء جميعا يقولون بها، فلم يقع فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء، ويجمعها أيضا أنها تدخل في جميع الأبواب الفقهية، بخلاف مثلا القاعدة التي ذكرناها في الدرس قبل الماضي حول الزكاة. فالقاعدة التي تنشر تحتها مسائل في باب واحد هي ملحقة بالقواعد، وهي من باب الضوابط، بخلاف القاعدة التي يتفرع عنها مسائل كثيرة في أبواب عديدة. وهذه القواعد الكلية لا يخلو منها كتاب فقهي، ولا يخلو منها كتاب في القواعد. والمطلوب منكم بارك الله فيكم أن تتابعوا معي وأن تنظروا في الإحالات، والقواعد المندرجة تحت هذه الضوابط كثيرة، وسأحاول جاهدا أن أعمل على نفس الأسلوب، نقيل القواعد الكلية ثم التفريع، ومن خواص القواعد الكلية أن الأدلة عليها ظاهرة، هناك أدلة من كتاب قول السنة على القاعدة بشكل ظاهر. ومن خواص القواعد أنها غالبا استخدمها إن لم ينصف عليها بحروفها أو تطورت مع مضي الزمن فصيغت بعبارة شبيهة بعبارة قد نصف عليها إمام معتبر من أئمة الفقه، ولا سيما الأئمة الأربعة، ولا سيما الأئمة الأربعة. فإذا هذه القواعد مهمة، ولكن ينبغي أن تبقى منا على ذكر وعلى بال، وأن نبقى يعني على صلة معا. مصيب اليوم التنظير والتفصيل مع ذكر المعنى العام والمفردات والقيود والأدلة على القاعدة وما صيغت به من ألفاظ، ونبذل عن تاريخ القاعدة التي معنا على وجه فيه إجمال وعجلة، ثم نذكر ما تفرع عن هذه القواعد. إذا أرجو أن تحرصوا على الترطيل وأن تحسنوا ترطيل القواعد، فأنا الآن سأبدأ بذكر القواعد الكلية وهي خمسة تنقلونها. نذكر عنوان القواعد الفقهية الكبرى أو القواعد الفقهية الخمس الكبرى، القواعد الفقهية الخمس الكبرى. قاعدة رقم 33 القاعدة 33 اليقين لا يزول بالشك. القاعدة 34 الأمور بمقاصدها. القاعدة 35 الضرر يزال، الضرر يزال. القاعدة 36 المشقة تجلب التوفير. القاعدة 37 العادة محكمة، العادة محكمة. ننتج كم قاعدة الآن متبقي لنا؟ 50 13 قاعدة، 13 قاعدة ستكون عبارة عن تفريعات من هذه القواعد، ولعلها تزيد عن 13، ولعلها تزيد عن 13. الآن نريد تحسين الترقيم. الآن سنعود إلى القاعدة 33 ونفسرها بذكر. ولما نأتي بالقواعد التي خرجت على هذه القاعدة سنعطيها إيه؟ سنعطيها أرقام، سنعطيها أرقام. ولما نفرغ منها سنعود إلى القاعدة الثانية لأمور مقاصدها، وما يتفرع عنها سنعطيها أرقام إيش؟ متتابعة. بعد آخر رقم تفرع عن القاعدة رقم 33 نصيب اليوم وهكذا. فالترتيب سيكون في نوع من يعني حسن متابعة منكم. القاعدة الثالثة والثلاثون اليقين لا يزول بالشك. نقل عن القاضي لا نكتب نقل عن القاضي حسين من قطاع الشافعية قال بني الفقه جميع بني جميع الفقه على أربعة قواعد وذكر هذه القواعد على القاعدة الثانية أمور مقاصدها وتعقبه غير واحد من العلماء وزادوا عليه القاعدة الخامسة وهي قاعدة الأمور مقاصدها. فالفقه كله مبني على هذه القواعد الخمسة فمن حفظها وغلطها وأحسن التخريج عليها فإنه بإذن الله تعالى يتقوى عنده الملكة ويحسن رد الأمور إلى كلياتها وإلحاق الجزئيات بأصولها وتخريج الفروع الأصول وإلحاق الأشباه بالنظائر. هذا من صنيع التقييم الذي عنده ملكة ونحن اليوم بحاجة إلى هذه الملكة. وكما قال ابن رشد في كتاب الرهن في البيت المجتهد قال الفقيه الذي يحفظ الفروع والفقيه الذي يطبق الأصول كبائع الختاف وصانع الختاف. فبائع الختاف جاءه رجل أراد أن يشتري منه خفا وليس قياسه عنده فيقول له اذهب ولا ترجع لا ترجع إلي. وأما صانع الختاف فإن جاءه رجل يريد خفا له والقياس ليس عنده يقول له ارجع غد أو بعد غد تجد الخف. فنحن اليوم بحاجة إلى من يقول من لم تمر عليه المسألة يقول له ارجع غد أو بعد غد حتى تجد حاجتك. فبعد أن انقطع ظهار الفقه في أواخر العهد العثماني ثم غير الإسلام وجدت أشياء كثيرة في واقع الحياة في سائر الظروف والألوان وغاب الفقهاء وأصحاب الملكة إلا من رحم الله وجدت أشياء كثيرة أصولها ليست شرعية حصلت ثم نوازل وما أحرج بني النوازل للفقهاء الربانيين الذين يحسنون إلحاقها بأصولها وبأشباهها ونظائرها وتمييز الصحيح من الثقيل والأصيل من الدخيل وإعطائها أحكامها الشرعية بحق وعدل. ذكر ابن نجيم في أشباه النظائر والسيوطي أيضا في أشباه النظائر أن هذه القاعدة من اليقين لا يزول بالشك تدخل في جميع أبواب الشك. بل قال السيوطي وإنما فرج عليها من المسائل الفقهية يبلغ ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر. فإذا المسألة مهمة التفريعات أو الأمثلة على هذه القاعدة ستكون معنا في درس القادم وستكون عبارة عن تطبيقات بالاستخراج والاستنباط من قبلكم من مجموع فتاوى ذكر وسأعطيكم الأجزاء والصفحات وأنتم تنظرون في جزء صفحة وتستخرجون هذه القاعدة بعد أن نفهمها في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ أمر أنت متيقن عليه ثم طرأ عليك شك فيه فهذا الشك لا يزيل اليقين وإنما يبقى اليقين على حاله. وهذه القاعدة شبيهة بأصل عند علماء الأصول يذكرونه بعنوان الاستصحاب. والاستصحاب من الأدلة الفرعية المختلف فيها عند الأصوليين وهي ملحقة بالأصول الكلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس لمن نظر إلى تجديد القياس. والراجح كما علمنا من ثلاثة إلى الدرس أن القياس يحتج به ضرورة كما أجاب الشافعي وأحمد لما سأله عن القياس، وهذا قول موثق بين من يلغي العلة والتعليل الظاهرية والأزمة معه، وبين من يتوسع وهو أهل الرأي والحنفية. وعلى هذا ناضل ودافع بقوة وبنسبة المجاهد المقاتل الإمام ابن القيم في كتابه البديع الفن إعلام الموقعين رحمه الله الجميع. فمثلا رجل تيقن أنه توضأ، تيقن أنه توضأ ثم طرا عليه شك هل انتقض وضوءه أم لا، ثم هو حال وضوءه يبقى معيد نظره. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بشك. رجل تيقن أنه دخل النار حاضرة جلكم الله وقضى حاجته وخرج، وهو متيقن على هذا ووقع في شك، هل توضا بعده ام لا؟ هل يتوضا ام لا يتوضا؟ يتوضا فردا واحدا. لماذا؟ لان اليقين لا يزول بالشك. وهكذا هذه القاعده بالجمله. اما التفصيل فاليقين في الرفعه معناه العلم وازاله الشك وتحقيق الامر. واليقين هو مدار كلمة يقنة اللغة العربية تدل على الثبات والإصرار. فتقول العرب يقن الماء في الحوض أي إذا استقر وثبت. وهنا فائدة في منهج البحث، من أجود وأحسن كتب اللغة كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة. وكتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة يأتيك بالفعل الثلاثي، ويأتيك بالمعنى المشترك لهذا الفعل على أي وجه طلبته. يعني يقنى على وزن إيش؟ فعل. على وزن فعل. فما هو الميزان الصرفي في يقنى فعل؟ فعل فعل أي حرف؟ الياء. وعين الفعل القاف، ونون فعل النون، ليس كذلك؟ يقنى فعل. ففعل هذه مهما قلبتها جعلت الثاني اول والثاني الثاني على اي وجه تجود، ياتيك ابن فارس بالمعنى المشترك بين جميع الافعال. وهذا شيء ينمي فيك فقه اللغه ويقوي فيك الملكه ويقوي فيك الملكة. وعند ابن فارس ما أردت أن تستخرج فعلا فينبغي أن ترتبه على ترتيب الهجائي بالتقريب، تجعل أول حرف إيه؟ من الثلاثي، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم تنظر تحت هذا الجذر الفعل. واضح الكلام ولا غير واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. في الخلاصة أن يقنى المعنى المشترك في معنى اليقين هو الدوام والثبات والاستقرار. لماذا يسمى الدوام والثبات والاستقرار يقينا؟ لأنه فيه جزم ولا يوجد فيه تلسع ولا تردد ولا يتقلب ولا يزول بطرق الشبهات وبإيراد ما قد يستشكل على هذا اليقين. فإذا زال مع ورود الشبهة أو إذا غيرت وبدلت مع ما قد يستشكل على الذي في قلبك فهذا ليس يقين. فمثلا من اليقين في قلوب المسلمين وعقائدهم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق، فمهما طرأت عليكم الشبهة ومهما وضعت شكت في هذا الأمر فهذا أمر لا يقبل الزوال، فهو مستقر ثابت كيقين الماء. فيقن الماء في الحوض فكما يثبت الماء في الحوض ولا يزول ولا يستقر ويستقر ولا يزول، فكذلك كل يقين في القلب. أما في المصطلح نكتب مفردات القاعدة. أن يقول تقول الأعراب يقم الماء في الحوض إذا استقر فيه ومن تتبع المعاجم يجد أن معناه يدور على الاستقرار والثبات. معناه في الاصطلاح معنى الوقود في الاصطلاح اعتقاد الشرط الجازم المطابق للواقع غير ممكن غير ممكن الزوال. اعتقاد الشرط الجازم المطابق للواقع غير ممكن الزوال. كل اعتقاد ما في داعي الكتابة لكن نبين على وجه العجلة طول التعريف. كل اعتقاد لكي نخرج الشك، فما شك في شيء فإنه لا يعتقده، لأن الشك عبارة عن إيش؟ عن استواء طرفين. عندنا يقين، عندنا شك، عندنا ظن، عندنا وهم. اليقين الشيء في اعتقاد، الشك الشيء الذي يتأرجح بين طرفين. جازنا الكلام باللغة الرياضيات 50% موجود 50% غير موجود، هذا ايش اسمه؟ شك. اذا صار عندك 60% موجود و 40% غير موجود، صار 60% ظن و 40% ايش؟ وهم. كل الزبط في الظن نسميه الان ايش؟ غالب ظن. اذا صار عندك 80% موجود 20% مش موجود، هذا يسمى ايه؟ غالب ظن. لكن الشك استواء الطرفين. إذا كنا اعتقاد في التعريف كنا اعتقاد يخرج منه الشك بخلوه من الاعتقاد بسبب استواء الطرفين، وكنا الجازم ليخرج منه الظن، ليخرج منه الظن. فالظن الغالب قد يكون في شيء من عقيدة أو شيء من ميل، لكنه عبارة عن إيش؟ ليس جازم، ليس جازم. ومما ينبغي أن يعرف أن الظن في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى العقيدة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كقول الله عز وجل إني ظننت أني ملاق إيش؟ حسابية. شو معنى ملاق؟ ظننت الجزمت الجزم. ولكن الظن لا بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى الشرعي. يقول من الأسماء بقاعدة سابقة تقسم إلى حد لغوي وحد عرفي وحد شرعي. يقول المطابق للواقع لكي يخرج منه الجهل المركب. كيف؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. بعض الناس يكون عنده اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، هذا بيكون جهل الجهل المركب. الجهل المركب أن لا تعلم ولا تعلم أنك لا تعلم، وأنك تجعل هذا اليقين عندك جزم وعقيدة لكنها هذه العقيدة غير مطابقة للواقع. فقلنا تعريف اليقين الاعتقاد نخرج الشك، الجازم نخرج الظن، المطابق للواقع نخرج الجهل المركب الذي هو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. اعتقاد جازم غير مطابق للواقع غير ممكن الزوال ليخرج منه اعتقاد المقلد. المقلد عنده اعتقاد جازم مطابق للواقع اذا كان المقلد مصيبا. اذا كان المقلد مصيبا يكون عنده ايش؟ اعتقاد جازم مطابق للواقع لكنه ايش؟ ممكن ان يزول. انطرت عليه شبهات، محطت مناقشات، ممكن هذا الأمر يزول. فاليقين حتى تخرج منه ضده بجميع صوره فلا بد من هذه الصور جميعا. اعتقاد اولا، جاهز ثانيا، مطابق الواقع ثالثا، غير ممكن للزوال رابعا. طيب الان المقلد المخطئ نخرجه منا بقولنا غير مطابق الواقع. المقلد غير مطابق الواقع، المقلد المخطئ يخرج من اليقين، من التقليد ليس يقين، بل التقليد ليس علم. ومجاهر الطحاوي كان يقول لا يقلده الا غبي او جاهل، والتقليد لابد منه على ما قرر الشاطبي في الموافقات، لانه يستحيل ان يكون طالب العلم مهما على كعبه ومهما بلغ امره، يستحيل ان يكون محققا بكل علم من العلوم. فلا بد من التقليد، لكنه لا يرجع اليه الا ضروره. فقواعد اللغه لا يستطيع كل انسان، ان ضرب شيء وخرج من ربقه التقليد في شيء فلا بد له من شيء اخر. والانسان ان اراد ان يقلد، يقلد من؟ يقلد اعلم من يرى، لا يقلد الاكثر، ولا يقلد الاورع، ولا يقلد لا الأعلم ولا الأورع ولا الأكثر ولا الأحوط ولا الأشد ولا الأسهل. يبذل قصارى جهده في تكذيبه من أعلم الناس، ويحاول أن يقلد أعلم من يرى في هذه المسألة. لماذا؟ لأن أصل الشرع جاء في الأحكام يخرج المكلف عن داعي هواه إلى أمر مولاه. فإن خيرناه فحينئذ فتحنا عليه باب الهوى مرة أخرى. والله أن نخرج المكلف عن داعي الهوى وأن نلزمه بما يرى أن هذا أقرب شيء بحكم الشرع. فالمقلد المخطئ خرج لأنه إيش؟ مطابق غير مطابق للواقع. والمقلد المصيب مطابق للواقع، أيضا غير ممكن للزوال، قيس ليخرج به المقلد المصيب. طيب الشك، نكتب الشك الآن. قلنا إيش إحنا؟ قلنا عندنا مفردات التعريف اليقين والشك. الشك نقيض اليقين وجمعه شكوك، ومن تتبع أفضل مادة المعاجم، ومن تتبع أفضل مادة، أفضل أي مادة يعني أفضل شكة في المعاجم، يجد أنها تدور على التداخل. يقال شككته بالرمح، أو شككته بالرمح إذا طعنته تداخل السنان جسمه. شك الرجل الآخر بالرمح معناها طعنته فدخل السنان حد الرمح جسمه. قال ابن فارس يكفي هذا عندكم لكن أفصل. قال ابن فارس إنما سمي بذلك كأنه شك له الأمران في مشك واحد، وهو لا يتيقن واحدا منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك، ويقال شك عليه الأمر إذا التبس، وشك في الأمر إذا ارتاب. فالشك في اللغة لا يخرج عن معاني الاختلاط والتداخل والاجتماع المؤدي إلى الجهل وعدم الوضوح. تداخل الأمور شك، متى يشك في الإنسان؟ لما تتداخل عليه الأمور. متى يقع الإنسان في التذبذب والتردد؟ عند تداخل الأمور وعدم وضع كل شيء في مكانه. متى الإنسان يأتي باليقين؟ لما يضع كل شيء في مكانه. ولذا أمرنا دائما أن نقول حتى نصل إلى الخير أن نقول حقا ونصنع عدلا، أن نقول حق وشر، ونصنع عدلا نضع كل شيء في مكانه الذي وضعه الشر. فقول الحق لا يعفي الإنسان أن يكون على خير، قد يكون الإنسان خير حقا لكنه لا يكون معدل. والإنسان كلما اتسعت مداركه ووضع الأشياء في موضعها الشرعي يستطيع أن يميز بينها كما تميز بين الماديات. لو نظرت الحائط والرديتر هذا تميز بينهما، فالأشياء النظرية الذهنية تميز بينها كما تميز بين الأشياء المرئية. فإذا سمعت هذا الأمر معناها بدأ يضع الأشياء في أماكنها. الشك يأتي لما يبدأ يفهم، لكن تبدأ تتداخل عليه الأمور، فهذا يشده لقول وهذا يشده لقول، إن أراد أن يميل هكذا هناك ما يشده من طرف آخر يجعله ثابتا، يبقى مترددا بين هذا وذاك، يبقى مترددا. أي نعم، أريد أن تضع الأشياء في أماكنها على الصورة التي وضعها الشرع. هو العلم، هو العلم. طيب ما الفرق بين الشك والريبة؟ الريبة شك مع تهمة، الريبة شك مع تهمة، والشك لا يكون في تهمة. الريبة أن تثبت مع الاتهام، أما من غير الاتهام فلا يكون ذلك شكا. وقد ذكر القرآن الكريم ما شك 15 مرة، ونعت في 6 منها بالريبة بشك مريب. نكتب في الاصطلاح معنى الشك في الاصطلاح، أو نكتب عبارة قبلها: الشك في اللغة لا يخرج عن معاني الاختلاط والتداخل والاجتماع المؤدي إلى الجهل وعدم الوضوح. الشك في الاصطلاح التردد في أمرين لا ترجيح لوقوع، التردد في أمرين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر بالنفس. نمسك منه يتبين لنا أن الشك ضرب من أنواع الجهل، ولكن الشك أخف من الجهل. فالجهل قد يكون بسبب عدم العلم بالأصل أو بالنقيض من أصله، ولكن الشك يكون علم الشيء ونقيض. فالشك نوع من أنواع الجهل، ولكن الجهل أوسع، فكل شك جهل، وليس كل جهل شك، كل جهل شك، كل شك جهل، وليس كل جهل جهل. لأن في الشك أنت علمت بين الأمرين، علمت الأمرين الطرفين وترتبت فدخلت عليك الأمور. أما الجهل قد تعلم أمرا دون الآخر، قد لا تعلم الأمر الآخر بكلية. ولذا الشك أضيق من الجهل، الجهل أوسع من الشك. نكتب: ويختلف عن الظن، لأن الظن لا يستوي فيه الطرفان عند الظن، بل هو ما ترجح فيه أحد الطرفين، والوهم هو الطرف المرجوح المقابل للظن، والطرف المرجوح المقابل للظن. الشك من قبيل التصورات وليس من قبيل التصديقات، كذلك الشك من قبيل التفوض، تفوض فاسد وليس من قبيل التفريق القرآن. وإذا لا ينبني حكم شرعي أبدا على الشك، الشك لا ينبني عليه حكم شرعي، بل الواجب استصحاب خلاف الشك، الواجب استصحاب خلاف الشك. نأتي الآن إلى معنى القاعدة الإجمالي، نكتب معنى القاعدة الإجمالي. إن الأمر الثابت والمقرر بدليل أو أمارة أو أي طريق أو أمارة أو أي طريق من طرق الإثبات المعتد بها والمعبر عنها باليقين أو الأصل لا يرتفع حكمه بالشك، أي الاحتمالات التي يعوزها دليل، بل يبقى الحكم اليقين ساريا حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك الحكم. نمسك هذه القاعدة، وقعت في كلام العلماء قديما، وقد نقلها المزني في مختصره المشهور، ومختصر المزني كتاب مختصر حسن مليح غاية، ولذا اعتنى به العلماء. والمزني كان رحمه الله تعالى فيه إماما مجتهدا، وكان المزني يقول وجاز التقليد نقلت إلى الشافعي، وكان من أخص أصحاب الإمام الشافعي. كتاب المزني اشتهر وداع، وكما قلت لكم أكثر من مرة ذكر الذهبي في السير في ترجمة المزني أنه كانت العروس قديما لا تجهز إلى عريسها إلا وفي جهازها نسخة مختصر المزني. من شارح كتاب مختصر المزني؟ من الذي شرح كتاب مختصر المزني؟ من؟ ما ورد في كتابه العجيب الحاوى الجبير، الحاوى الجبير كتاب عجيب، حوى عجب العجب، لكن تنقصه الصنع الحديث، يعني علة هذا الكتاب الصنع الحديث. أما النفس الفقهي والملكة الفقهية والقواعد والتفريع ورد وذكر الأشباه والمظاهر وما شابه، كتاب عجيب جدا. وطبع هذا الكتاب عندي يعني قدم للباحثين أشياء نفيسة قوية عزيزة، لأن القارئ في هذا الكتاب يحسن يعني أن يرد الأشياء إلى أصولها وأن يتصور المسألة تصورا جيدا، مع ذكر الخلاف وذكر أقوال الصحابة والتابعين، لكن المسألة الماوردي رحمه الله ليس بمحدث، ولو قدم هذا الكتاب خدمة حديثية قوية لتكامل الخير في هذا الكتاب. فالمزني في مختصره قال نقل عن الشافعي قوله ومن استيقن الطهارة ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث ثم شك في الطهارة، فلا يزول اليقين بالشك. هذا كلام عن كلام الشافعي. فكأن الشافعي رحمه الله تعالى نصص على هذه القاعدة بإيش؟ بألفاظ، يعني نقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا يزول اليقين بالشك. وذكر الكرخي في أصوله على أدب الحنفية وهو من المتقدمين المتوفى سنة 340، ذكر في الأصل الأول ما نصه، قال الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك، الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. وذكر هذه القاعدة أيضا أبو زيد الدبوسي في كتابه تقويم الأدلة وهو متوفى سنة 430، ذكر 240 هذا 430. فقال في كتابه تقويم الأدلة وهو على مذهب الحنفية الأصل عند أبي حنيفة أنه متى عرف الشيء من طريق الإحاطة ومتى عرف الشيء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنى كان فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه، وهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه. ولم تزل هذه القاعدة تفار بألفاظ متعددة ويتفرع منها وتستفر وتهذب حتى استقرت في كثرة تردادها في كتب الفقه على لفظ اليقين لا يزول بالشك. نكتب الآن القواعد المرادفة للقاعدة، القواعد المرادفة للقاعدة. ما ثبت باليقين لا يرتفع إلا باليقين، ما ثبت باليقين لا يرتفع إلا باليقين. الثابت لا يزول بالشك، الثابت لا يزول بالشك. الشك المجرد لا يرفع به أصل محقق. غير الثابت لا يثبت بالشك. نكتفي. هذه القاعدة صيغت هذه الألفاظ، هذه القاعدة ذكرناها صيغت الألفاظ هذه، وهذه الألفاظ كلها مرادفة وتحتويها قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وإن كانت بعض هذه الألفاظ قاصرة عن جميع معاني اليقين لا يزول بالشك، وهي تحتوي شيئا من المعاني، ولكن هذه ليست قواعد، هذه قواعد، هذه مذكورة قواعد لا تخرج عن معنى القاعدة الأولى وهي اليقين لا يزول بالشك. إذا ما أعطيناها أرقام، إذا ما أعطيناها أرقام، لكن الآن إلى أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأدلة، هذه القاعدة لها أدلة لأنها قاعدة كلية. الأدلة، أدلة القاعدة، نكتب أدلة القاعدة. أولا ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة صلى الله عليه وسلم لا ينطرق حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من يذكر لي وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة بعبارة الأصوليين مستخدما موضوع الدلالات الذي أخذناه في قواعد سبقت؟ هاتي علي. لا تتردد، اليقين لا يزول بالشك. دل الحديث بمنطوقه أن الرجل إذا تيقن على الطهارة ثم طرأ عليه شك فإنه يبقى على حاله فلا يشك الطارئ. ما هو شك الطارئ؟ شو شك الطارئ؟ أنه خرج منه ريح، ليس كذلك؟ واليقين كيف يكون؟ بالسمع أو الشم، بالسمع أو الشم. ويذكر في هذا كلام للبغوي صاحب السنة، قالوا هذا في حق السليم من الناس، وأما إن كان الرجل أخشم أصم هل ينطبق غير حديث؟ ينطبق غير حديث. لو رجل لا يسمع فأخرج ريحا فهل نقول له أنت ما سمعت وتبقى على صلاتك؟ لا، هذا في حق السليم من الناس، في حق أحد منه. أنتم تكتبون وش الدلالة الآن؟ نأتي للحديث الثاني، نقص الحديث الثاني. أخرج مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فكان مما قاله له: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فخل، ليس به إلا أثر سهمك فخل. نكتب وأصل الحديث البخاري، وأصل الحديث البخاري، لكن هذا اللفظ الذي ذكرناه لفظ الإمام مسلم، وهو أكثر لفظ أو أقرب لفظ يسعفنا في الاستدلال على القاعدة. نريد الآن توجيه هذا الحديث على القاعدة، ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة؟ نعيد الحديث: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يومين أو بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل. هات سفيان.
دل الحديث المنصوص على أن الطائر إذا رمى سهمه جاء المطير ثم بعد ذلك وجده بعد يوم أو يومين ولم يجد إلا أثر سهمه فيحمده القائل على أصله وهو أنه طائر.
القائل على اليقين المتحقق عنده أن هذا الذي قد مات إنما مات على أثر، على أثر إيش؟ الصيد أو السهم، لا على أثر شيء آخر. فالشيء الآخر شك، والصيد أثر السهم إيش؟ يقين. لو وجده منهوشا، لو وجد المصيد منهوش مأكول منه هل يكون حلالا؟ وجد سهما ومنهوشا هل يكون حلالا؟ لا يكون حلالا. لماذا؟ لأن الآن ما أصبح شك، ما أصبح الآن في شك. الناس هذا قد يكون، قد يكون قتل على إثره، قد يكون قد قتل على إثره. فإذا تحقق لدينا أن المصيد قد مات على إثر السهم فهذا يقين بأنه صيد شرعي حلال بالنصوص الشرعية، فلا نتزحزح عنها ولا يزول يقيننا بالشك الطارئ المحتمل احتمالا ضعيفا. إذ قد يقول قائل إيش؟ أنه مات من غير السهم، أنه مات من غير السهم. طيب لو ضرب رجل طيرة وهو في السماء وصاده ثم وقع، فهل هذا حلال أم حرام؟ هل هذا حلال أم حرام؟ المصير هذا حلال أم حرام؟ تفضل.
بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك. كيف يرجع أهل الخبرة؟ ربما يكون قد مات، تقصد بالإيش؟ قد مات على إثر استخدامه للأرض لا على إثر إيه؟ السهم. هنالك مسائل في قاعدة تنازعها أصول، وسنأتي إليها في أواخر القاعدة، ليس في الدرس القادم إنما في الذي بعده، لأننا نحن في الحقيقة الآن لا نشرح قاعدة وإنما نشرح قواعد. تأتينا الآن قواعد محطة به. الدليل الثالث، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وليبني على ما استيقن. وأصل الحديث عند البخاري، أما القرة في مسلم. طيب نريد الآن توجيه الحديث على القاعدة، نريد وجه الدلالة من هذا الحديث على القاعدة. إن تطوعتم أعين. لا، ما نريد من أجاب. هات يا أبو عمر أعلي صوتك، أنت كرمت. دل الحديث بمنطوقه على وجوب طرح الشك واستصحاب اليقين، التي كذلك القاعدة التي معناها ايش؟ اعمال اليقين طرح الشك. هذه أدلة ثلاثة فيها دلالة صريحة او شبه صريحة على القاعدة، فهي قاعدة ايش؟ ان اليقين لا يزول بالشك. نأتي الان الى شيء اخر، القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. نبدأ بالقاعدة إيش الآن؟ الثامنة والثلاثين. الآذان الآن. طيب إذا نمسك القواعد المتفرعة في درسنا القادم، ولعلنا في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نذكر أمثلة. نريد أن نحصر جاهدين تطبيقات هذه القاعدة من خلال أمثلة كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ننقلها نقلكم إياها. الأذان الآن. طيب تسمع الأذان وبعد الأذان إن شاء الله. نحتاج منكم من يتطوع، فنعطي كل منكم مثلا الفتاوى ويستخرج لنا القاعدة، أعطيك الجزء والصفحة وأن تستخرج القاعدة. يعني عم نبدأ. الاسم أنس، اكتب عندك يا أنس، تنظر في مجموع الفتاوى 21 219 220، تقرأ هذه الصفحات وتستخرج المثل الذي يخص القاعدة. أخ آخر، أخ القادر، اكتب عندك، تنظر في 21 أيضا صفحة 324 325. أخ عبد الكريم، تنظر في 21 صفحة 234 395 395. المثل هو لكنه موزع بتجميع. أخ ثاني، تنظر في مجموع الفتاوى 21 صفحة 36. الأخ أبو الأخ جهاد، تنظر في مجموع الفتاوى 22 صفحة 622. أيضا أخ أبو محمد. تنظر في مجموع الفتاوى 34 صفحة 82 باسم إياد الأخ إياد. تنظر في مجموع الفتاوى 34 صفحة 136 عمر. تنظر في مجموع الفتاوى 35 صفحة 165 براء. تنظر في مجموع الفتاوى 21 صفحة 75 يوسف. تنظر في مجموع الفتاوى 21 78 أيضا معاذ مراد اسم معروف. تنظر في مجموع الفتاوى 22 122. درسنا القادم سيكون عبارة عن ذكر القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة ومعرفتها بالإجمال لا التفصيل، ثم باقي الدرس عليه اللي هي ايش، نقرأ المسائل الأمثلة ونحاول أن نعمق المعرفة في القاعدة، المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية من خلال مجموع الفتاوى، وبعده إن شاء الله نأتي لأمثلة أخرى في خارج الفتاوى أيضا تخص الأمثلة القواعد الفرعية.
تكلمنا عن قاعدة اليقين بوجود الشك وعرفنا مفردات القاعدة والمعنى الإجمالي للقاعدة وأدلة القاعدة، ونأتي لتطرق ومضة تاريخية أيضا عن القاعدة ومن الأدلة التي أهملناها في درسنا الماضي. أن العلماء يحتجون على هذه القاعدة بأمرين، الأمر الأول المعقول، الأمر الثاني الإجماع. والكلام بالاحتجاج المعقول كلام من حقيقة الدقيق، ولذا أرجعت إلى هذا الدرس. وقد ذكر العلماء قام العلماء الاصول ذكر كلاما مختصرا مريحا في الاحتجاج بهذه القاعده. اتكلم بعد ذلك اذكركم بضروره تقرر القاعده، وهي ان يقين لا يزيد الشك، وما كان على يقين فيبقى عليه وان ترى شك. اقرا الله الحبار الان واريد ان اسمع منكم تفسيرا لها حتى نتعرض على النظر في الادارات الاقدميه. قال الان في كتاب الاحكام الرابع تسميه من الكريم، قال ان ظنت اما ظن البقاء او الذي اما ظن البقاء او الذي من ظن التغير، ظن البقاء أغلب من ظن التغير، وذلك لأن البائن لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل، وذلك لأن البائن لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذات الباطل له. ما معنى الكلام؟ أي أن البقاء مقدم على التغير، والبقاء فقط يحتاج إلى مرور الزمن، وأن مع هذا الفعل يبقى هذا التاريخ مقارنا بزمن الرجل فعل. قال ومقارنة ذات الله كان مزيدا أو أبدا. أما التغير فمتوقف على ثلاثة أمور، الشيء الذي يتغير ويطرح على الشيء الذي يتوقف على ثلاثة أمور، وجود الزمان المستقبل، وتبدل الوجود بالعدم او العدم بالوجود، ومقارنة ذات الوجود او العدم بذات الزمان. ولا يخفى ان نتحقق ما يتوقف على امرين لا غير، او مما يتوقف على ذات الامرين وثالث معهما. انا كان افضل واضح تفضل عبد الله ماذا تعلم هذا الثلاث؟ متى ضفنا في كتب الأقدمين الآن يعيد علينا الناس جاوز مدرسيها ويقولون على كتب استقراء، متى استطعنا نفتح كتب الأقدمين ونقرأ فيها ونفهم ونحضر اصبحنا طلبتين؟ وما لم يكن كذلك نحن نحن عندنا عوارض، عندنا نجم للعلم، أما العلم يعني نريد أن يقول نبطو ما عهدنا على ما يحدث حتى لا يحدث مؤثر آخر ذلك على هذا فالبحر البقاء أكثر من حدود المتغير إذا أن يجب أن يكون داخل يحديث هذا في كثيره غنما فلا يمكن حدنا أن نغير ما عهدنا وما عرفنا دون حديث شيء محتمل قبل ما وقبل العلماء بعضهم تجزي على هذه القاعدة المهمة تقول القراءة حتى للفريق ولعني ذكرت لك مرة كي أكثر الفريق قال في الأول في الإعداد تهاهم قاعدة المهمة عليه وهي أن كل مخطوط فيه يجعل المعدوم الذي يجزم بأدب الأصل بالتسليس المعدوم فالناس حتى إذا عنده يجمع عليه الكلام القول بأن هذه القاعدة يجمع عليها في الاتجاهين وليس الجزء ولذا أثار الجفار في كتاب المسلسل الجفين ثانيا درجية 55 شبه سبع القاعدة تسمعوا في الحجها ويسمعوا منكم إن الهدى رد على هذا المسلم يقول الجفار اليقين غير موجود بعد الجفار نفس القاعدة اليقين لا يزول بالشك الزفار تهاتمها ويقول اليقين غير موجود بعد وجود الشك فقولك لا يزول لا يزول اليقين بالشك لأنه لا يقول ما وجود الشك هذا كذلك كيف لك اليقين ما وجود الشك هذه خدمة على القاعدة ولذا قول الثلاثة أنه رجلهم عليها في جدة زوجة كيف نزيل هذه السنه كيف نزيل هذه السنه اما اليقين يسلم مع الشخص فكيف تقول اليقين لا يزول بالشخص هذا بقدر سبب نتكلم عن اليقين الموجود الذي نبحث عن استصحابه وعن بقائه مع عدم وجود الشخص الشرط قائم على وجود اليقين وانا عيد اليقين انا من يتوقف ثم قرأ علي شخص بعد اخير اليقين على هل انا اتوضا هل انا احدث ان لم احدث ارضى على وجودي وهكذا كسائر الانسان ولذا قال ابن رحمه الله في الايه 185 نقل كلاما مع اكرام الجفار في التكبير على هذه القاعده فقال أنا أهل أشعره أو له الشك إذا قرأ من يفهم ما يقينا لأن يقينا الاتفاق الجاهل يشاء كل تردد هذا أي شك من كذلك ثم قال النووي متأكدا من هذا الشك وهذا ما يستند على هذه القاعدة فقال لهذا الشك الحاسم لهذا الشك الحاسم لأن مراد هذا أن كل من يقين منه ما يزيد بالشك وقال ابن السبتي وقال ابن السبتي في إصلاح الحوائج في الأول الأحكام ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين ولكن المراد استصحاب الأصل المتيقن لا يزيده شك صار عليه فكل الشك الأصل بقاء ما كان على ما كان أو الاستصحاب إذا الشك صار على الشك الذي قد وقع اليقين عليه ولذا قال الإمام الحرمين في الجواب الجهاد الثاني صفحة 1138 إن الإراءة يقيم وزير الثلاثة جاي الجاي إذا يقيم لا يقيم الفتح وإذا كانت الثلاثة يقيم لأنهم إنما أرادوا أن اليقين الثالث لا يترك بالشك الطارئ إن اليقين الثالث لا يترك بالشك الطارئ فليس ذلك على الإطلاق وذكر أن الشك إذا طرأ وذكر إن الشك إذا طرأ وارتبط بعلامة وبينة فإنه يعمل به أما إذا امتقل مع الشك أي علامة ففي هذه الحالة فقط يتمسك باليقين أقول إذا ارتبط بالشك أمارة وعلامة هل يتشكا أم نخرج عن كونه شكا يخرج وهل الأمارات والقرائن يعمل بها عند أهل العلم أو لا يعمل يعمل ولا يعمل يعمل بها ما هي الأدلة على إعمال القرائن الصحابة الذي من تقيأ خمرا ولا يتصور الرجل يتقيأ خمرا لا يشربه أليس كذلك والصحابة رضي الله تعالى عنهم زلدوا بالحبل ويغزلوا بالحبل والحبل قريبا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير غيره أن يضرب ذلك الرجل الغنيم الذي طلب منه المال اليهودي من أبي الصقيف أمره أن يضرب له حتى يحصل المال وكان الصقر مالك داخل مال كثير وقال المال الكثير على أهل كثير عاد تخبيطك بالمال وتناقص بالمال كثير أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرائن القرائن كثيرة كثيرة فالشاهد أن الشك إذا قامت عليه قرينة خرج عن القاعدة هذا هو الشك لكن الآن قبل أن نذكر القواعد الفرعية المأخوذة من هذه القاعدة الكلية نأتي إلى تطبيقات عملية ونماذج طلبنا منكم أن تنظروا فيها من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اخترنا النظر في أربعة مجلدات من كتب الشيخ الإسلام والأمثلة ظاهرة نبدأ بأخينا أنس أين أنس؟ هات نعم وطلبنا منكم أن تنظر في 21 صفحة من 219-220 الآن نأتي إلى تطبيقات عملية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة التطاير ثم لما عودة إلى أمثلة أخرى إن شاء الله نعم رجل توضأ وحتى بنقطة خرج من ذكره في صلاته هل تكتب قراءته ام لا؟ الان هذا الحال هذا الرجل متيقن على ماذا؟ متيقن على الطهارة على الوضوء ما هو الشيء الطارئ عليه؟ ايه؟ انتقاد الوضوء ما اسمع؟
فإنه مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قول عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينطلق حتى يسمع صوت ما يجد ريحا قال لأنه إذا تيقن خروج الغيب إلى ظاهر الذكر فقد انتقد وجوده وعليه بالاستنجاء إلا أن يكون به صلة الغيب فلا تبرئ الصلاة بمجرد ذلك إذا تعلم عن رجل إذا ما هذا المثل لا يوجد رجل في صلاته حتى بخروج نقطة من ذكره يشك الخرج الأولى فيقص بالآخر وهي إلا أن تكون عنده وراء ظاهرة ويتوقف على أنه من أحد ثلاثة حينئذ معامله المعاملة من أحد الثلاث يتوقع بكل صواب الأذان وإن نزل
فصلاته صحيحه. هذا المثل الاول. ما في المثل الثاني والمثل الثاني عند الاخ عبد القادر ايضا 21 24. ما في حوار الحمام والكلام الحمام عام ما في حوار الحمام خرج من خلاء الحاجة وهنالك ماء في الحمام بعيد عن البيت الحمام حمامات العامة ماء غير المحاض الذي أنتم وقتاً بجرساته أي نعم حمام حمامات عامة يوجد ماء وعلى قرن يوجد مكان قريب من جداء الحاجة الماء المعين ما تمثل النجاسة ما في معلم نعم بخصوص الموضوع
فهذا الماء لا يخرج دائما يخرجه عن أكله ولا يريد أمام نتيقن طهارته ولا نقول بنجاسته ولا نقول بنجاسته. الماء الطائر ومن المكان الطاهر وليس المكان النجس يبقى على طهارته ولا تزيد هذه الطهارة لمجرد النجاسة. الوقت الثالث بسم الله الكريم 21 32 شوف الإسلام في الموضوع الأولى في الحديث الأول يذكر أن النوم على أقسام ثم يذكر أن إذا شفت المتوضئ هل انتقد هل نومه لما ينتقد أي ليس مما ينقض الوضوء قال كلمه لا يسكن بنقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة باليقين ثلاثة ذي الريح هذا في الحديث الأول. فالحديث الأول يذكر أن التسليم تكتب الجسد على وجه الأوعد يستوعب بإشارة إلى أقوال المسألة وأن من نام هل النوم بذاته هو إذن لوضوء الله وذكر حديث علي معاوية رضي الله تعالى عنهما العين لا يستنفع إذا نمت العين محل الوساع وانطلق الوساع فضاعف الحديث فالإمام لا تدعي سجود يعطي الإسلام أن النوم ليس عاقبا بذاته
ليس معقدا بذاته، وانما هو معقدا اذا كان هناك رئيس الامارات من خلال شيء من دول الملك وغيره. ولذا قال النوع المتوكل نوع المتوكل بين التعويض بناء على حديث الحديث. والذي اراه الان ان الحديث قد اكون فن وله طرق والاجيه الكفار الحديث ان حديثا صحته، لان الموت في حد ذاته حدث، فمن نرى الايمان تعريف الوجوه وان العبادات كما ايمانها اكثر من مره قائمه على الاختيار، يستعيد من اختار في عبادته نستعيد من اختار في عبادته. ولذا جنس النوم واي النوم ما جنب الوجوه والله تعالى اعلم. فلاسة الإسلام يقول لما قوله العين فأسته في إمامة الإمام في قريتاء مدرية في السنة من حديث علي بن معاوية رضي الله عنهما وقد دعاني غير واحد يعني تقدير صحته فإمامة إذا نامت الإمام في قريتاء، وهذا يفهم منه أن النوم المعتاد هو الذي يستطلع منه للقريتاء. ثم نفس الإسلام لا ينقض وإنما ينقض ما يأخذ مع الاستطلاق، وقد يستر في الإنسان حتى ينطلق الوفاء ولا ينتقدون العشر الثلاث حي الموت. ولا يخفى عليكم حديث الثاني إذن الفعل أمرنا أن لا ننزع أحساسنا إذا كنا مسافرين ثلاثة أيام ولا يريهم إلا من جنابة لكن من غائط أو دور أو دور. ولذا النوم جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغائط مثل البول. فالنوم هو حدث، هذا هو الراجح وهذا اختيار المحققين من العلماء. المثل الرابع عند الاخواني 21-36 على طائرة اليقين لا يزول بالشك. إن الماء الجال المتريل إذا تريى بطابع ونجس معا فلا يقتني بمجلسته بمجرد الشرق وما رجعه اليقين رفل واليقين فهو كما المطابع اليقين والأصل والطائدة أن الأصل ما أنه طاهر. هذا هو المثل الرابع. المثل الخامس بالأجهاد في مجلة رقم 22 تقصير 22 كلام شيخ الإسلام في مسألة النحنحة والذكاء والأمين في الثلاثة. من تنحنح في ثلاثة أو من بكى أخرج صوته، هل تفكر ثلاثة بالنحنحة وبالذكاء والأمين أم لا؟ الشافعية يذكرون ثلاثة تنحنح، والشافعية يقولون ويقعون على ذلك لا يتنادي، يقولون أقل الكلام حرام، أقل الكلام حرام، فمن أخرج حرفين من أسفة فقد تكلم، ومن تكلم فصلاته باطلة. ولذا في الإسلام في مجموع الفتاوى قبل أن يذكر تخريج هذه المسألة القاعدة يقول لأن الشافعية فجرى على عقبه الذي وافقه عليه كثير من اصحاب الامام احمد، وهو انما ادار حقيقه من هذه الاسواق كان كلاما مثلا. قال هي اشد الاقوال في هذه المساله، وقال عنها القيس وابعدها عن السجه، قيس وبعيد عن السجه فهو قول مرجوح. قال فان الابطال ان اثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم الضروري ان هذه اذا تدخل في مسمى الكلام. لأن الرجل سمحنا ليس من يتكلم، لو أن رجل حلف بالله أن يتكلم فسمحنا لا يكفر عنه منه، لأن الحلف ليس لا تكفر عنه من الكلام. وقال لو ندخله بالكلام لم يصح ذلك. ثم قال هذه الأسباب طبيعية التنكر، ومعلوم أنه لو زاد التنكر على قدر الحاجة فقط ثلاثة، وإنما تفارق التنكر بأن فيها صوتا، وإبطال الصوت ولا بمجرد الصوت إثبات حكم بالعقل ولا مريض. ثم قال وأيضا قد جاءت أحاديث المحمعة لم نصح كما تقدم. ثم قال وأيضا هذا يحتاج فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها. ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم السلام لا في الكلام، إلى الصلاة المتلحمة صحيحة بالكلام، ولا يجوز أن يدخل الصلاة بالمحمحة، لأن المحمحة لا ليست كلاما، والأمين ليس كلاما، والإسلام بحمد الله ليس كلاما، بل مدح له أمامه، وقال يسألون من القول يسير، فالإسلام في الكلام في الكلام، وهذا هو الكلام في الله، فصاحبه الرحمن فكيف نقول ان من جهه اي صوت يجب الصلاه وان حقين قبل الصلاه يعتبر ان كل حقين في المحمى حامل قبل الصلاه هي قول الشافعيه المملي على قول المرجوح وغايه قول الجماهير من ان من تلحم في صلاته اي من بكى في صلاته وخرج مع ذكائه فوقه فصلاته صحيحه ما لم القائده اليقين لا يجوز بشر. المثل الذي واجهه مع سنة ابي محمد الجزء الرابع والثلاثين صفحه 180.
اما التسير او الجاري موقع في مجال الكريم وما غير هذا هو قال طهارته فقال وقع في مجال ولا غيره كل واحد يقول لي وما تغير فهل هذا يحسب بمجالاته بناء على المجال السابق او الانس الاثنين ولا غيره في مجال الكريم ولكنها تغير بعد مجال المجال هل يحمل بغير الماء لأن لا يزيد لأن اليقين لا يزيد الشك ثم ذكر حديث عظيم وهو الوحيدة في صاحبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم إبارة فلن صاد شيئا ثم يجب أن يكون إيمان ويجب أن يكون في الصدر في النبي وإذا وجد نفسا أو مفارقة كبار أخرى غير قلبه أو غير أخرى قلبه وهذا المسير ينفع لحيه ويقع على أصله
وهذا من الضائل الضائل من أجل الضائل أن يرغبنا يجبه. لا يؤمن مجاكة رسية فيما لما غير ثم يجب الكاحر تغير بعد فترة من الزمن وما علم هل تغير هذا بالمجاكة الرسية السابقة أم أنه يتغير في الجديد الأصل في الحال قائدة وهي البرعين لا يتغير في الشيء لكن رغينا الجاكة إذا ما أن تغير على الفريقة وبسبب هذا هذا الكاحر تغير. ومن الكلام يقول قال لو اتفق الماء المجاكة فرؤيا متغيرا بعد ذلك فرؤيا الماء متغيرا بعد ذلك المجاكة وليس على يتميها فنحن رفض ابن الأصل ونحن نعيد الماء بماذا لأننا قد يقول نحن نتغير الماء هذه المجاكة الله تعالى. الآن القرائن تتركوا بها وتتركوا كما تلاحظوا لما توصلوا القرائن لما تألناه بها القرائن فيه العمارات والعلامات تتركوا تتركوا القرائن فيها هذه الأمثلة لا تتركوا لا يستطيعوا تتركوا على هذا لماذا؟ لأن القرائن هي قيلة يجب إلى هذه المساعدة وقال القرائن خاصة على المساعدة من الزمن فعلى أمام على رمض الله أن يقيم الرشاد بالقاعدة فقط أن يقيم الرشاد ويجيب الرواية ويجيب الرواية فهل يمكن الحاضر أن تجد من شركة الأجنة يقول لنا أكثر من الشركة وإلى إيه يجب الرشاد على سبيل أن على أكثر من الشركة يهتم فيها بالاجتماع ويهتم في الوالي ما في الوقت الذي بعده من الأحيات أيضا في الطير على الأسلطين من الأسلطين من الأسلطين في الأمية في الأسلطين نعم أين الأحيات أين الأحيات أين الأحيات أين الأحيات أنا أسلطين في الأسلطين شيخ الإسلام دقيق جدا المثال الكثير ومن شكر باسم من كأنما قتله مستفيد من ابتعد عن مثال الكثير ولكنما تكثير الأعياد أي الخاشي أعياد الشيخ الإسلام دقيق خيار الكثير من مثال الفتاوى الكثير الكثير ومن فتبع أبا ماتبي عز على ذلك لو رجل كتبه رجل آخر كما على وكان المسلم هاتميا فيقول في الإسلام من فتح أبا هاتمي عز على ذلك ولا يجعل ذلك لك من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت على وجد لي من يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن اللفظ ليس له بذلك إذا الزيت المطلق يعني الأكل وإذا تبني العبد جدا فإزداده كثيرة فلا يتعين واحد وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تسعر يوزه الحرم فلا يجب فلا يجب الإيمان المتعين بالشكل لكن جاء القاعدة الآن أن يقول لا يقول بالشكل فقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون منه ومن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون يقول لما سمع شيخ الاسلام ابن تيميه رجلا بتاريخ جبل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل سلطه وقطع رقبته وذهب الى مكتبته وعمل كتابه جميع الشعر المسلمين في الخلافه خلاص ولما قصدت مع امرأة ثم ألف الكتاب كاملا رحمه الله تعالى ولم تكن هي مدينة صلى فيقول شيء وائل الهاتف المنين ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وعندنا شيء في ذلك وشيء في اليقين فهذا هو اليقين يكفه الوعد الهاتف المنين انا لا يرى لك يكفيه ولا يجب ان يكفيه فيقول فلا يجوز الإمام المسعير بالشك ولا يزائد المحكم بالشك لا سجن ولا غائب من حال المسلمين هو الأمر أن لا يحسد النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قراءة على أن هذا مسلم والقائد أنه مسلم انحدث مع أمام الهاشمي فلا يجوز المسلم صلى الله عليه وسلم فلا رفضه ولا حاله ولا رجاله لا رحمة الله ولا حاله مطلوبي أن نريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل عليه قول من ادعى أنه حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إعمالا بالإيمان المتوكلين عليه نحمد سلامه على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سوى نصر بذاته من جنة خامس والثلاثين تقعد خمسة سنين على عمر يقول في الإسلام الإيمان من الأحكام المتلقاة التي يحقق الله عليها وهذا هذه الأحكام في هذا الباب ليس مما يحكم فيه الناس بغرور من أهلائهم. قال ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك أي قال مقولة فكر بأنه كافر حتى يثبت في حقه في الإسلام. شيخ الإسلام غير الموسم يقول بميل أسوال وأسعال كبار الإيمان من كل شيء هذه هي أسوال الإسلام ومن فعل قولا من فعل قولا أسوال قولا من كبار الإيمان من جريء الوجود هو الإسلام فهو يقول ولا يحتاج إلى المصير يستحل إذا لم يستحل لكن يقول من قال إن الخمر أو الربا حلال بقرب آدم المسلمة أو من دليل مثل زاوية بعيدة عن المسلمين أو طبع سلاما كأن تراه ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الأصحاب استقام لما قرأ القرآن بعض الأصحاب كان من القرآن وقال قراءة النبي هذا على حياة خاصة وهذا الإنكار القرآن الإنكار يجب في القرآن وعائشة أنكرت أمام الصادق لما سمعت أبيه يهودية في مسلم أنكرت أمام الصادق هل يريد أحد الآن يمكن أن يكون القرآن أو يمكن أن يكون القرآن؟ لا لماذا أنكر وقع نفسه عنده ويحترمه في نفسه فإذا قال شيخ الإسلام كما ترى بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل الرؤيا رؤية الله وغير ذلك حتى يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الذي قال إذا أنا مثلي فأحسوه هل يستطيع أن يحج أو ربنا هو إنك أن يحفظ ثم يدخل رماده ثم يباع مثله في البر ومثله يباع حتى يسأل ويسأل عن الرجل والله عز وجل يقدر على الجبل قال مثله قال مثله لكنه عزيز فجعل هذا قصد في الغلاطة ولذا من قال بقيلة الكفر أي فكرة شيء على جهل ولم يتفرد فها أولا إذا يتفرد بعض عوامل يتفرد على الله تعالى يجب أن يتفرد جاء يتفرد بك ما في آية هذا أكبر رأي الحالي آخر أمر العظيمة لا يتفرد به وما فاجأ بسيئة على كتاب الله وإن الله بالآية فقوم على هذه الآية ويحصل على هذه الآية وإذا لم يتفرد فإن كنت شيئا بجهله فهذا لا يحل لماذا من أنكر فرقة الخمر بفرض آلة الإسلام أو بفرض ذريات بعيدة لا يكفره لماذا؟ لماذا؟ بناء على قاعدة أن يكون ما يقول بالشر كما يقول شيخ الإسلام إله إلا تعالى إلا بالاعتقاد والقلب ويمكن العلاقه بين الجوارح واللسان والقلب فاذا اخذ هذا الكلمه ان من فعل كما تتحدث احدى لباطل الناس بكل وقت يعني رجل في مكتبه اخذ بحث عن كتب اخذ المكتب والعياذ بالله اباه رجل يرد عليه هذا كافر مكتب هذا كافر مكتب رجل عند تطور في مجل دافع عليها يحضر في كتابا وهو ليس أحد في القرآن هذا لا يكفر لا يكفر لماذا؟ بالنظر الحرائف بالنظر الحرائف فمن تقصد الجباطة لها رسولة الإسلامية بشكل قائل هذا كافر غير الله تعالى ما في الناس الذي بعده مع الأخبراء ونرجع إلى المجلد الواحد يقول عندنا يقول هذا الوقود ظاهر ونبي ما تقصد بوقود اسم منه ظاهر واسم منه نبي ثم خاب هذا الوقود من الإنسان هذا السكر فما لم نتيقن ما لم نتيقن أن هذا الذي قد خاب باسم الإنسان أنه من اسم النبي فإننا لا نحكم من دون يسر بأمر الله الأمر أيضا بالتغير بالماء فلاذا نقرأ هذا الرجل وسنفس ما تغير أنا لم يرى ومن تغير وما تغير ذاته وتعطلت فيه صفات النجاسة من لون ورائحة أو مشاعر فلا يرجع في الجسد وأيضا بسبب إعمال الطائفة وهي أن اكتمال الطهارة أيضا ليس الوقود الطاهر أيضا يارجع وإذا يقول في الإسلام وإن علم اكتماله على طاهر المنجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه كان له حكم وفيما يصيب بدن المستقل يجوز أن يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من النجس فلا ينجس للشر فما لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود فإنا لا نحصل النجاسة البدن لذلك وإن توقفنا أن الوقود نجس بإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس والبدن طاهر بيقول فلا نحكم بنجاسته للشر وهذا إذا لم يختلط الرماد الملك الطاهر أو الزفار الملك الطاهر إلى آخر الكلام ومع المثال أمر الأخير على خيره أيضا 21 في 72
ولم يعلم من يمين الدين تحت السلام لأنه كان فاهم اليسير ولم يعلم من يمين
لو كان في المسجد بقعة لأنه جاءت وما علم من أسانه يقول إن هذا مصر أصل فالسلالك ولهذا لو تيقن أن في المسجد أي غير في بقعة النجسة ولم يعلم عينها يقول في مكان المنزل ولم يعلم أنه متنجس صح صلاته لأنه كان طاهرا بالبيقين ولم يعلم أنه نجس وكذلك لو أصابه شيء من بين الشوارع لم يختم بنجسته، وإن علم أن بعض بين الشوارع نجس ولا يفرق في هذا إلى عدد من حقل غير المحقق، فليس قيمتين الكثير كما قيل مثل ذلك في شكل اشتراك الاسم المالية، لأن هناك اشتراك الحلال والحرام، وهنا شكة في ضرايان التحريم على الحلال. فإذا الأصل في الحاقب من البطاعة صادق حتى نعلم هذا المثال بيئة الإيمان، والمثال يأتيه مع الأخبارات 22 من جهة الثانية والإسلام في الحملة 22 من رجل ما ذات على يحيي بالحسنة فلا تعلى شيء ورجع بالحل فتفت على يحيي بالدخل في الإحرام قد يكون في نجاسة الحسن قد يكون في نجاسة الحسن فهنا هذا النجاسة في الطائر والعصر طائر فهل يحسن أن الثلاثة الصحيحة عامة ليس أن كله يحسن الثلاثة وإن كله يحسن الثلاثة في المصريين ما يرسل له أحد الثلاثة براء على بقائدة إن الولايين لا يرجون بشر. هذه الأمثلة الموجودة التي تقفنا عليها في ثلاثة كتاب تيمية حول هذه القائدة. نعيد إلى قائدتنا ونكتب في ما تمكن من وقت القواعد المتفرعه عن هذه القاعده. قاعده كامله عن ترتيبها تنبؤ ترتيب فريق القلب فريق القلب يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال في حاصلتين لا مساغة في حاصلتين قال رقم حاصلتين لا مساغة من اجتهاد في نور بالنفس قائدة رقم 40 هذه فيها قواعد شرعية أعطيناها أركانا وراقبة بالقاعدة الكلية. قائدة رقم 40 القياس لا يصار إليه مع النص القياس لا يصار إليه مع النص. قائدة رقم 41 الموسوء لا يسقط بالمعصوم. قاعدة رقم 42 العبرة بالغالب والناظر لا حكم له. قاعدة رقم 43 الأصل 43 الأصل في الصفات العارضة المنع. قاعدة رقم 45 44 الأصل براءة الذمة. قاعدة رقم 45 الأصل في الأفعال العدم. قاعدة رقم 46 الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. قاعدة رقم 43 وهي الأخيرة من القواعد الشرعية الأصل في الأشياء الإباحة. القائد إخواني له صلة قوية بالقائد الحسن والقائد الأم. القائد الأم أن يقول ما يجب الشرع. وهذه القواعد التي ذكرناها علمناها من استقراء الشرع، وعلمنا أن الشرع أرادها. ويوجد عندنا يقول في جزئيات معينة، في باب معين، في باب الأبواب. فمثلا الشرع قواعد، ولذا قال لا يقرب النازع لأن اليقين قاعدة. الأصل في الشرع الكتاب والسنة من حكم لله، والقياس كما قال من شاف يقيه بالضرورة من الله. ولذا لا يوجد مجال الاجتماع ولا القياس في الموضع الاخر، لان رحمته هو اليقين. والاجتماع لا يوجد اليه ولا يوجد اليه مع موعد الناس. الاصل في الشرع ان يسجد الذمه، والاصل في الذمه ان تكون بريئا. ولذا الاصل في الذمه ايه؟ البراءه. الاصل في الشرع ان كلف ان يكلف بشيء مقدور عليه. فان جاء عسرا فانما ياتي بالقائد. الشيء القائد هذا المعقول لا يذكر الموجود. لماذا؟ لان الموجود واليقين وهو الاصل وهو القاعده. الاصل في المسلمين ان يقوم على القاعده الكليه التي خلق الله عز وجل عليها الاشياء. فاختصار الموجوده النادره في بعض الناس لا يجوز لنا ان نجعلها قاعده. لماذا؟ اكمالا من يقين اصلا. فهذه الجمله لها صله احيانا تقوى احيانا تدعس بقاعده اليقين لا يجوز الشرك. فمثلا الاصل في الصفات العارضه المادة، الاصل في الصفات العارضه المادة. فهل الاصل في صفه الانسان السلامه من العرب؟ ثلاث. فلو ان رجل تزوج امراه فصارت مريضه واخذت عنه مرضها، هل تؤاخذ بهذا ام لا؟ تؤاخذ. لماذا؟ لو كان الاصل في الناس المرض فاخذت ما يقبل. تؤاخذ بناء على قائد تؤاخذ في صفات الارض والمسجد والمرض صفات عارضه. وكذلك في الحيوانات، لو ان رجلا اشترى خروفا فكان مريضا، تنام المشتري ذلك وقال له اعطي شيئا معيدا، هل له صحيح ام لا؟ ليس له صحيح، لان الاصل كل ذلك وكذلك اشترى نفسه. الاصل في الحيوان النبات الانسان السلامة من مرض. ولذا اللي هو يكون الاصل في اتصال العار والمرء يخرجون عليها امثله كثيره لها صله باليقين ويجوز الشرع. السلام هو اليقين. الاصل في الدرج خارج من فرج المراه له القلب. بناء على قائمه الاصل في اتصال العارضه ان الاصل في الدرج له القلب لانه استحاله في فطارها. بل غير بل مرض بل موجود. فالاصل الخارج من المراه ان يكون حيضا بالصحابه. والاصل صحه جسم الانسان وصحه عقل الانسان. ولذا لو تزوج رجل مع فيه اثر يصيب بالاوجاع بغسيل وسن وكتب معه قهوات قد اثر ونعطي للرجال حرية. وكان هناك متزوج وتأسس في العبودية واحد لما رأت اتفاقات العارضة المرأة ولاتت المرأة البكارة ألاتت المرأة البكارة ولاتت الرجل القدرة على الجناء العلم هو بخير العارض أنا كان عادي جاءت عليه المبينة والأسماء في الرجل الإنسان أدب النساء ما يرد الإنسان عزيزا أنا كان له زوج عليه المبينة وقرأ على كل مثال وهو ما تزوج بقبل هذا الإنسان عليها المبينة والأسماء في الإنسان أدب العلم رجل زوج آخر ثم الأسماء قال أن الله قبله بيتم بإذنك لماذا خليت بآله هذا صحيح الأصل في ابنه آدم ليس بآلم ليس بآلم هل تريد له ابنه آلم ما حدث أنه ليس بآلم ما كان في هذا رشح وتدريس وكذب أما أصل الإنسان عدم العلم وراثت منها طهارة وراثت في الأعوام الطهارة الأصل في أي من الأعوام الطهارة والأصل في الأرض وما يتولد عنها الطهارة والأصل في الإنسان أنه خطير حتى يخرج اليسار فلو رجل يعني عقب قوله قال انا اريد لا اتزوجه بعد ان قبل قال انه تلف عند الملك الهدى هذا هو صحيح لان الانسان يولد خطيرا ولم يجد شيئا فليس الاصل في الانسان الغنى وانما الاصل في الانسان الفقر وكذلك القاعده التي تنفرع عن القاعده الاصل براءه الذمه الاصل في الانسان انه يخلق خاليا من الالتزامات والمسؤوليات ولو تعلق في ذمته حقوق للاخرين ولذا قال العلم عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الاحكام وهو من الكتب المهمه التي اتبعها عليه الشاطبي كثيرا في كتبه قال الاصل براءه ذمته اي ذمه الانسان من الحقوق والاصل براءه جسده من الاخلاق والحدود والتعزيرات والاصل براءته من الانتساب الى شخص معين ومن الاكوان كلها الى الان باسرها وقد مثل على ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب الفقيه المتكبر بمثال قبل انفراد المثل ما يكتب في المثل هل يكتب عن واجب هل يكتب كل عن واجب كل عن الجماهير رواتب الجماهير عند الحاكمية الجماهير اعتمدوا على تحديات المهمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل ذاك الخلف الذي جاء ويقول إلى هذا وصلته على المهمين الميت الخطرة ولم يحمل الميت فالحنفية يقول عن جمهور وقولهم الرائد أو هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الخلف بالجماعة ولم يحمله في سبقة الخلف ولكن ما تقول في سبقة الخلف ان المدير قال ان ارتكب من هدنة في الوقت هاي بعض النبي يقول عن جائدة عن حديث فثم يعود فيه يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرار ما ضل قوية ذكاء الا على الارض ولم يصلي شريفا على ذاتها لقد قلت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على ذاتها صلى على الايمان يقول الساحر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حيث الزابده الذكر في الشرع بالاستقراء تلحق بالرواتب ثلاثه اعمال هي الزابده لكن في الذمه الوراء فيعمل تصريح ان الذكر واجب تنزيل الكاسر دليل ولذا قال الخطيب البغدادي فيه المفكر مثاله ان يسال شافعيا عن المسلم الشافع ماذا يقول عن المسلم ليس بواجب فيقول ليس بواجب فيقول الذي بنين يقول بان طريق وجوده الشرع وقد تركت الدليل الموجب من جهه الشرع خلق جبه فوجد ان يكون واجبا وان تكون ذمته بريئه منه كما كانت قبله فقال ذاك بالكامل ابن الفقه الفاعل والاصل براءه الذمه اقول نحن في شك هل يوجد رمضان ام لا مثلا كلام على الايه الاولى نحن في شك هل غد رمضان ام لا، هل نقوم الليل ام لا نقوم الليل، نقوم ولا نقوم، نحن في شك لا نقوم حتى يخبط لنا ايه، لان الاصل باطل من حتى لا ننجز حكما عن المفروض جينا للمجتمع. هل لنا معامله معامله الجبريل نقوم عليه الحق او ندعوه، لان الاصل في المتهم ان ذمته ضئيله، الاصل ان ذمته ضئيله، ولكن هذا الكلام ليس على اطلاقه، لو جئنا بمتهم له اسرائيليات وقامت القرائن على انه كفر فهل لنا ندعوه؟ نعم ندعوه للقرائن، وإلا لو جئ بمتهم لا ذمته اسرائيليات يحصل براءه ذمته لا يحرم ذلك، بل لا يجوز ذلك. ومن العلماء يذكر قائد بعض من يرد على القائد اسم راس الجبهه فيقول المتهم بريء حتى تبدو بدايته، وهذه المعقوله من اليقين لا يجوز بالحق، بل اليقين من مرض الجبهه حتى مرض الجبهه. ولذا بعضهم يمثل على هذا ايضا تشريعا زائدا فيريد الشيء يفكر بالمتهم، الشيء الخفي يفكر بثالث المتهم، لماذا؟ لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، لماذا؟ لان اليقين لا يزول بالشك، هذا حتى على التفكير لا للقائد التي نحفظها ونعلمها جميعا الحديث من الشبهات ما فيها اليقين لا يكون لا يكون الحديث لا يدرى الحديث اصلا تدرى بالشبهات، لماذا الحديث من الشبهات؟ لانها الشبهات دينا، فاذا عرفنا ان نقيم حدا مع وجود شكل فاذا قلنا الحد مع وجود شكل ما عملنا بقرآن من الرائد الاصل برائد الجنة، واذا ما عملنا بقرآن الاصل برائد الجنة ما عملنا بقرآن هل يقول لا يجوز بذلك؟ لا الشبهة الطارئة على الانسان لا تجعل ذمته بخير بينما تبقى ذمته بريئة، وهكذا في سائر الامثال التي سندرجه عليها ونذكر بعض الامثله ان شاء الله تعالى في درسها القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله